بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيم رمضانية. في هذا الشهر الكريم الذي يعد مدرسة لغرس القيم وبناء الأخلاق الجميلة في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا ومن حولنا جميعا، نتحدث في هذا البرنامج عن القيم الرمضانية، كيف نعززها في أنفسنا وفي من حولنا. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، حياكم الله دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور وأيضا فريق الإعداد، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأيام قولا وعملا وظاهرا وباطنا، ونعيننا وإياكم على الاستفادة فعلا من بلوغ هذا الموسم العظيم.
نعم، تحدثنا في بداية هذا البرنامج في أولى الحلقات عن ارتباط القيم بشهر رمضان، وأن هذا الشهر الكريم هو فرصة عظيمة لبناء القيم، ونتحدث اليوم عن قيمة عظيمة، قيمة العطاء.
صحيح.
ونفع العباد. بداية نتحدث عن مفهوم هذه القيمة، ما معنى العطاء والنفع المتعدي أو نفع العباد أو ما شابه من هذه المصطلحات؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن نتحدث اليوم عن علاقة الإنسان مع الإنسان، وربما في الحلقة الأولى تحدثنا عن قضية مثلث علاقة الإنسان في منظومة القيم سواء في رمضان أو في غير رمضان، أن هناك مثلث أحد زوايا علاقة الإنسان مع الله عز وجل،
نعم،
والزاوية الأخرى علاقة الإنسان مع الآخرين، والزاوية الثالثة علاقة الإنسان مع نفسه. وطبعا يفترض أن كلها في نهاية المطاف تعود إلى قضية العلاقة مع الله، لأنه أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يجب أن كل شيء يحول بالنية الصالحة إلى العلاقة مع الله. لكن في العلاقة مع الآخرين، عندما نتحدث عن قضية ارتباطك بالطرف الآخر، إذا بني الارتباط على أنك دائما وأبدا أنت صاحب عطاء وصاحب بذل وصاحب نفع متعد، هنا تسمو العلاقة مع الطرف الآخر. الإنسان بطبيعته نزل إلى هذه الدنيا وعنده حالة من الصراع على هذه الدنيا. وقع الصراع أصلا في قصة ابني آدم عليه السلام في بداية تاريخ البشرية فوق هذه البسيطة، فحصل عملية الاقتتال، وحصلت عملية الاقتتال بالمناسبة على باب خير من أبواب الخير، يعني قضية قرب قربانا، ومع ذلك حصلت عملية الاقتتال. فدائما وأبدا هناك صراع على الدنيا، صراع يبحث فيه كل إنسان عن قضية مكتسباته وحظوظ نفسه. هنا الإسلام يأتيك بقضية قيمة العطاء. العطاء هو أن تبذل للآخر تحتسب الأجر عند الله دون انتظار الرد. النفع المتعدي هو أن تخرج من دائرة نفعك الشخصي إلى نفع الآخرين، فيصبح لديك هم وهاجس وقضية كبرى أن تكون رقما مميزا في نفع الناس، في خدمة الناس،
سبحان الله،
في الإحسان إلى الناس. ولا شك أنه هذه هي معنى كلمة العطاء، وأعتقد أنها واضحة في ذهن كل من يسمعنا الآن. لكن أنا أحب أن أؤكد على أن المقصود بالعطاء هنا هو العطاء الغير مشروط، العطاء الذي لا ينتظر من ورائه جزاء من الناس. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما هو عطاء من أجل احتساب الأجر عند الله
لله عز وجل.
صحيح.
المتأمل حقيقة في هذا الشهر الكريم، يعني عبادة الصيام وتلاوة القرآن والتراويح، هنا تبرز قيمة العطاء، يعني في الشعور مع هذا المحتاج ومع الفقير
صح،
وتقديم المعونة والمساعدة لهم. كيف يربط هذا الشهر الكريم مع هذه القيمة؟
صحيح. يعني اتفقنا على أن رمضان مدرسة تغيير سلوك، اتفقنا على أن رمضان بال29 يوم أو بال30 يوم الهدف من إعادة صناعة الإنسان أو بناء الإنسان، ولذلك هو عبارة عن كورس تدريبي عالي المستوى في كل عام يخضع له المؤمن من أجل أن يعيد ترتيب أوراقه بشكل صحيح. هذا الكورس التدريبي لترتيب صناعة الإنسان فيه عدة محاور، في محاور تعتبر محاور مساندة لتصحيح بناء الإنسان. فمثلا عندما نتكلم عن قضية الصلاة والقرآن والعبادة، هذه في العلاقة مع الله بين الإنسان وبين ربي، الهدف منها أن الإنسان يعيد ترتيب حياتي بالكامل. فاليوم عندما تقرأ كتاب الله عز وجل أو عندما تصلي أو تصوم، فأنت كما ذكرت تبدأ تشعر بهدف وجودك في هذه الدنيا، وبالتالي تبدأ تتلمس رضا الله في كل شيء، ستظهر لك في الأفق بشكل واضح قضية البذل والعطاء مع الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قضية ارتباط العطاء في رمضان. رمضان جاءت بعض القضايا ذات العلاقة عندما تتحدث عن قضية تفطير الصائمين، عندما تتحدث عن قضية الإحسان إلى المساكين، عندما تتحدث عن قضية الكرم، عندما تتحدث عن قضية زكاة الفطر في نهاية الشهر. نعم. هذه كلها حالات من العطاء، هذا عطاء مادي. لما تأتيك قضايا مرتبطة بجوهر نفع الناس، ألا تضر الناس، ألا تسابب أحد، ألا تؤذي أحد، ألا تتكلم على أحد، هذا الذي تستشعر من خلاله أن رمضان يريد أن يصنعك إنسانا مسالما وباذلا ومعطاء للآخرين. يفترض أن رمضان بكل أحداثه التي تحصل الآن تعيد ترتيب علاقة الإنسان مع الآخر، وبالمناسبة هذا الآخر يبدأ من أقرب الآخر إليك وهو الوالدين وأسرتك. نعم. ثم الزوجة والأبناء، ثم الأقارب والأرحام، ثم بعد ذلك الجيران، ثم دوائر المجتمع المختلفة، زملاء العمل، أصدقاء العمل والآخر. فكأنه يعيد ترتيب علاقتك مع الطرف الآخر على قاعدة العطاء. فأنا أصبح في هذه الحالة حريص على العطاء، والعطاء في أوسع مفاهيمي، ليس بالضرورة العطاء أن يكون ماديا، قد يكون جزء من العطاء اليوم أخي مصطفى قضية التسامح عن الطرف الآخر، جبر الخاطر، التماس العذر، قبول العذر، عدم تصعيد القضية، التغافل، السؤال والطمأنينة، وهكذا كلها أنواع من العطاء بالإضافة إلى العطاء المادي. ففي ارتباط وثيق جدا بين رحلة رمضان ورحلة العطاء لدى ذلك الإنسان. ولذلك ستجد أن الناس بطبيعتهم في رمضان تتغير لديهم بعض الممارسات، من أهم ممارسات العطاء، ستجد كل الناس صحيح حريصين على العطاء. يعني تتعجب أحيانا من المواقف العجيبة التي رأيتها، وجدت رجل فقير يعطى من الناس إفطاره، فأحيانا إذا اجتمع عنده إفطارين أو ثلاثة يبدأ يبحث عن فقير آخر أشد فقرا من أجل أن يعطيه الزائد عن حاجتي. وهذه والله رأيتها بنفسي، يعني ليست قضية من السلف الصالح، وهذه معاصرة يعني. وهذا يدل على أن الإنسان أصبح لديه شعور، يعني ما قال أكتنزه في بيتي ليوم آخر، وإن أصبح لديه شعور إذا كان كل الناس
موزع
بالضبط، كل الناس لديهم بدل، أنا أريد أن أكون أيضا من أصحاب البدل. أن يخضع الناس اليوم لكثير من النصوص والسماع في هذا الجانب، ربما يعني أقصد النصوص الشرعية، ربما يغير كثير من مفهوم أن يكونوا دائما أصحاب اليد العليا وليس اليد السفلى.
كما ذكر الدكتور، يعني المتأمل في السيرة النبوية، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يعني في تعزيز القيم وخاصة في هذا الجانب.
صحيح.
لو نظرنا إلى مثلا حديث اتقوا النار ولو بشق
تمرة،
كيف نربط بين هذا؟ بعد ما يقول مثلا أنا طيب ما عندي الكثير، ما عندي شيء أتصدق فيه.
صحيح. يعني لو ذهبت أخذت يعني مقطع تصويري عميق في مواقف المصطفى عليه الصلاة والسلام في رمضان من زاوية العطاء، ستجد العجب العجاب. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام من أبرز قيمه قيمة الكرم، لكن هذا الكرم كان له خصوصية عالية جدا في رمضان، يعني كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة في شهر رمضان، فكأنها ريح مرسلة. يعني شفت الريح المرسلة، الرياح الشديدة التي تسرع ولا تنتظر أحدا. فنفس الفكرة في قضية العطاء، أنه لا ينتظر أصلا ولا يتردد ولا يتوقف، وإنما يعطي. وكان يعطي من ماذا؟ كان يعطي بما يملك، وهو لا يملك شيئا أصلا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي يؤكده هذا المعنى الذي أنت ذكرته، لما يأتيك عليه الصلاة والسلام يريد أن يبرمج الناس في قضية قيمة العطاء. قيمة العطاء في رمضان والتي يجب أن تؤسس في قلب الإنسان إلى ما بعد رمضان، ليست في الكم الرقمي، وإنما في الدافع الداخلي. بمعنى أنت اليوم إذا لديك رغبة داخلية في أن تبذل، أنت قيمتك عظيمة عند الله، ولو كان البذل قليلا، لأنه سبق درهم 1000 درهم على حسب ما تستطيع. صحيح. ولو بشق تمرة. صحيح. يأتيك لما يخبر أن من فطر صائما كان له مثل أجره، فيخبر الصحابة بعضهم بعضا: يا رسول الله، ليس كلنا يستطيع أن يفطر. قال: يكون له من الأجر ولو على مذقة لبن أو حبة تمر أو شربة ماء. إذا ليست الأرقام مطلوبة الآن، ليست الأرقام أن يكون لدي اليوم 1000 و2000 و3000 و10000، وإذا حصل فأنت تزيد مع الله، لكن المطلوب هنا الرغبة الداخلية، أن يكون لدى الإنسان صديق عزيمة صادقة، أن يكون باذلا للطرف الآخر. هكذا ربنا عليه الصلاة والسلام. يأتيك في قضية رمضان يعني قضية الشعور بالعطاء حتى للآخر في قضية الدعاء، أنك تدعو لنفسك وتدعو للآخرين. ترى بالمناسبة لما يأتي في المنهجية النبوية، هذا في رمضان وغير رمضان، لكن يأتي في المنهجية النبوية ويعلمك عليه الصلاة والسلام أن تكون معطاء في دعائك، معطاء في دعائك. يعني من دعا لأخيه في ظهر طيب كان له ملك يقول ولك مثله. طب ليش هذا الأجر ولك مثله؟
وهذا من النفع،
هذا لأنه الهدف باختصار أن يربي هذا الإنسان على أن يخرج من منطقة الأنانية والفردانية إلى منطقة البذل وقبول الآخر والتكيف مع الآخر، أن تعيش بمبدأ النحن وليس أنا. يعني الدين أصلا يسقلك أن يخرجك من دائرة الأنا إلى دائرة النحن، أنت يجب أن تكون ضمن دائرة النحن والبذل للطرف الآخر. لذلك ستجد على سبيل المثال في 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 قضية الدعاء، فأنت تستحضر حتى وأنت تصلي الآن التراويح وراء الإمام، ستجد الإمام يدعو على الأموات والأحياء والكبار والصغار، المؤمنين والمؤمنات. طب أنا أدعو لكل الناس الآن، إيه؟ لأنك لابد أن تكون صاحب عطاء للآخر للطرف الآخر. ففي المنهجية النبوية وما بعدها جاءت منهجية السلف الصالح في قضية البذل، وكانوا يخرجون بإفطارهم إلى الأسواق يبحثون عن من يشاركهم الإفطار. كان عبد الله بن عمر وغيره وابن عباس وغيره لا يجلس إلا على سفر الفقراء، يبحث عن الفقراء ويشاركهم. يعني العطاء ما أصبح عطاء أني ألقي معك الطعام، بل أنا أشاركك نفسيا ومعنويا، أن أجلس إلى السفرة معك وأجالسك وأشعرك بأنك أنا وأنت على حد سواء. وهذا نجده اليوم في كثير من بيوت الأخيار ورجال الأعمال والذين فتح الله عليهم
مالا. دكتور، يعني في بعض الطرقات الآن نجد أنه من يعني ينتظر ويقف عند الإشارة ويوزع الإفطار للسيارات،
وبعض هؤلاء يا أخي مصطفى بعضهم والله إنه من يحتاج الزكاة. والله إني وقفت على حالات ممن يبذل هذا الجهد في قضية الوقوف على الإشارات وغيرها، وهو أصل المحتاج والذي فقر متقع، يعني تمر بظروف
لكن تجد في وجوههم السعادة والفرح
جدا،
ويوزع يعني بسرعة ولكل سيارة يعطيها.
بالضبط، وهذا جزء من هدف رمضان في قضية بناء العطاء. يعني أنا أريدك اليوم أن تفكر أن تكون معطاء أيا كانت ظروفك المادية، أيا كانت حالتك، أن تكون تعيش هذه الحالة النفسية، حالة الحب بالعطاء. وبالمناسبة يعني هذا الموضوع انتقل عند السلف الصالح إلى مرحلة جدا متقدمة. ما هي المرحلة المتقدمة؟ أنه أصبح يشعر بأن الفضل لمن أخذ منه لا له هو، أنه يعطي. يعني كان بعض السلف يقول إذا دخل عليه من يطلبه مالا من الفقراء والمساكين يقول مرحبا بمن جاء يقودنا إلى الخير. فأصبحت المرحلة الآن أنت صاحب الفضل علي، لست أنا صاحب الفضل عليك، أنت الذي فتحت لي بابا أنني أحسن من خلالك فيرضى الله عني. هذه مرحلة جدا يعني فيها تزكية للنفس وتزكية للفؤاد وللقلب وللتعامل، وهذا هو هدف رمضان. هدف رمضان أن يرقب الإنسان إلى مرحلة الطاهر المصلح، أن يكون إنسانا طاهرا ومصلحا.
بإذن الله تعالى نناقش بعد الفاصل دكتور كيف نعزز هذه القيمة خصوصا في أبنائنا، في بناتنا، في أنفسنا، حتى تكون الأسرة معطاءة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
قيما رمضانية.
السهو الذي لا عبرة به في الصلاة: واحد، إذا كان الإنسان كثير الشكوك في صلاته. اثنان، إذا كان الشك في حقيقته وهما. ثلاثة، إذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة، فإنه في كل هذه الحالات لا عبرة به ولا يلزم منه سجود السهو.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا وإياكم في هذه القيمة العظيمة، قيمة العطاء ونفع العباد. ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، حياكم الله دكتور.
حياك الله.
إذن تحدثنا عن هذه القيمة وأثرها العظيم ومعناها العميق حقيقة. يأتي السؤال: كيف أغرس الآن في قيمة هذه القيمة، قيمة العطاء في نفس ابني واجعله معطاء ويحب أن يعطي؟ أحيانا بعض الآباء دكتور أو الأمهات يعني توصي ابنها مثلا إياك أن تعطي مثلا أغراضك الشخصية في المدرسة، أقلامك إلى زملائك، حافظ عليها، غير ذلك. هذا قد يعني يعزز في الطفل حب الامتلاك الأشياء وعدم العطاء.
صحيح. وقبلها كيف نمتلك نحن هذه القيمة؟
نعم.
ثم كيف ننقلها لأبنائنا؟ أنا أعتقد أننا إذا اتفقنا، وهذا كررناه كثيرا في هذا البرنامج، إذا اتفقنا على أن رمضان موسم استثنائي لبناء شخصية الإنسان، سنتعامل مع كل الأحداث بعمق مختلف. اليوم عندما نتحدث عن قضية قيمة العطاء والنفع المتعدي، اليوم هل أنا فعلا أحصل على أعلى المؤشرات في قضية البذل والعطاء، أم أن قيمة البذل والعطاء ليست على أعلى قائمة أولوياتي؟ هذا سؤال جدا مهم. إذا أدركنا أولا حجم الأجر العظيم المترتب على قيمة العطاء، هذا سيرفع الدافعية تجاه هذه القيمة. أخي مصطفى، المتحدثين عن القيم يتحدثون على أن كل قيمة لها عدد من المكونات رئيسي، مكونات رئيسية. المكون الأول مكون معرفي، وهو المكون المرتبط بالجانب الفكري والتفكيري وفهم ما يتعلق بهذه القيمة وأبعادها. الجانب الثاني الجانب الوجداني والشعوري، والذي يرتبط بشكل كبير جدا بإدراك العوائد من تطبيق هذه القيمة، يعني تتفاعل معها وجدانيا.
نعم.
سواء العوائد في تطبيقها أو المضار في فواتها. والجانب الثالث الجانب التطبيقي السلوكي. في الجانب الوجداني، إذا أردنا أن نعزز قيمة العطاء في أنفسنا، يجب أن نتذكر بأن هناك قائمة طويلة من الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في قضية تعزيز قيمة العطاء، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم. ثم يأتيك يفصل في قضية أنه السرور الذي تدخله على المسلم. يعني اليوم قيمة العطاء قيمة عظيمة جدا. لما نتحدث عن قضية المرأة البغية من بني إسرائيل التي سقط الكلب وغفر الله لها وشكر لها سعي، كانت النتيجة أن امرأة لها تاريخ سيء جدا مع الله عز وجل، لما أحسنت إلى الكلب إحسانا صادقا مخلصا، لا أضواء ولا رياء ولا سمعة، الهدف هو أنها رأت كلبا عطشانا في الصحراء بلغ به العطش ما بلغ بها وقدمت، غفر الله لها. وبالمقابل لما يكون هناك تعدي على الآخرين، شر متعدي وليس نفع، شر متعدي، القضية خطيرة. ولو كانت إلى الحيوان، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا في هرة، فما بالك لو كان أذية الناس والآخرين سواء في دينهم أو في دنياهم. وبذلك إذا أيقن بحجم الأجر، يبدأ الإنسان يلتفت لعملية العطاء. هذا رقم واحد مهم جدا لنا جميعا. هل اليوم قيمة العطاء تتربع على أعلى قائمة أولوياتنا وقيمنا؟ أحد الأشياء المعينة على ذلك أن نستشعر الأجر المترتب على ذلك وماذا يعني العطاء. بل أبعد من ذلك، أنا أتمنى اليوم أخي مصطفى وأنت تتمنى عندما نغادر هذه الدنيا أن يذكرنا الناس بخير وأن ينتشر عنا فعل الخير. ولذلك دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم التسليم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا بعد موتي. فكلنا نتمنى الذكر الحسن، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم تمنوا الذكر الحسن بعد مغادرة الدنيا، فأنا أتمنى الذكر الحسن. أحد مداخل الذكر الحسن قضية العطاء للآخر إخلاصا لوجه الله وليس رياء ولا سمعة. إذا أكدنا هذا المفهوم، ندخل عادي إلى سؤالك الذي سألته في قضية كيف أستطيع أنا كأب أن أعزز هذه القيمة في نفسي وفي نفس أبنائي، كيف تتحول الأسرة إلى أسرة معطاء؟ أولا لابد أن نؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي قضية أن تمرير السلوك الإيجابي يجب أن يحمل على قاعدة القدوة الحسنة. هذه كلمة لا تقبل القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو أن الأب أو الأم أوتي جوامع الكلم وأفضل الأساليب والقدرة على الحديث الساحر المقنع لكي يقنع ابنه بقضية العطاء، ولم يجد الابن أمامه نموذجا عمليا حيا متحركا تجاه العطاء، النتيجة صفر دائما وأبدا النموذج العملي. لذلك أول قضية لابد أن نتفق عليها أن يكون الوالدان داخل الأسرة هم أصحاب العطاء الحقيقي. العطاء الفعلي والعطاء المرتبط بالاهتمام. يعني خلينا نتكلم عن قضية العطاء وفضل العطاء. يعني بعض الموفقين قبل شهر رمضان اجتمع مع أسرته وسألهم سؤالا، كم سيكون عطاءنا في رمضان هذا العام، أو ما هي مجالات العطاء في رمضان؟
نعم.
تعالوا نتفق، هل حيكون عندنا سفرة تفطير صائمين؟ طيب ماذا تحتاج هذه السفرة؟ والله أحد البلد قالت أنا أعمل حلا كل يوم عشان نرسله لسفرة المسجد مثال.
نعم.
آخر قال لا أنا حجيب التمر، ثالث قال حجيب الماء، الزوجة قالت ترى موضوع السمبوسة عندي، على سبيل المثال يعني.
نعم.
فهذا كان جزء من عملية التهيئة القبلية. طيب دخل رمضان علينا وكما هو الحال الآن، فاليوم حددنا مجالات العطاء. لو لم كل من يسمعني الآن خلف الشاشة، لو لم تكونوا قد حددتم مجالات العطاء، فاتفقوا على تحديد مجالات العطاء من هذا اليوم أيا كان،
ونبدأ من اليوم.
نعم. عندنا عطاء مرتبط بالبعد المادي الذي يعني يشمل قضية الطعام والشراب وتفطير الصائمين والإحسان للفقراء، وهذا بعد مادي. تعالوا نضع بعض المبادرات ونجدوله. مثلا حيكون عندنا سفرة إفطار من المتيسر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مذقة لبن وشربة ماء وحبة التمر، فالموضوع ترى بسيط، ليس بالضرورة أن تكون سفرة يعني
وضع حبات من التمر يعني
بالضبط يعني، أو شيء بسيط ويسير. طيب هذا فيما يتعلق بقضية الجزء المادي. هل حيكون عندنا مثلا الإحسان بكسوة، كسوة لليتيم أو شيء من هذا القبيل؟ هل حيكون عندنا مبلغ بسيط نخرجه من أجل تغطية فاتورة كهرباء لبيت فقراء أو سداد إيجار أو في خلال شهر رمضان؟ طبعا هذا كله في باب الصدقات والعطاء المادي، ليس له علاقة بالزكاة، لأن الزكاة قضية فرضية فلها بابها. طيب خلصنا من هذا الجانب وضعناه في الجدول، ندخل في الجانب الآخر. هل سيكون مفهوم العطاء غير المادي حاضر على طاولة المناقشات الأسرية؟ طيب في عطاء غير مادي
مثل ايش؟
مثلا انا ابغى العطاء الغير مادي، طب زي ايش؟ مثال، هل زيارتنا اليوم لاقاربنا من باب صله الرحم يعتبر من العطاء الغير مادي؟ انا ما راح اعطيهم فلوس لكن حزور،
عطاء،
هذا عطاء. هل اليوم اتصالك على الخاله والعمه واولى ابناء القرابه والاخرين من باب الصله يعتبر عطاء ونفع متعدي؟ لانه حيفرح، هو تدخل عليه السرور. العمه عندما تتصل عليها، كيف حالك يا عمه، كيف حالك يا خاله، بدون اي مقدمات وبدون اي اسباب، ولا يوجد في اي خبر اريد ان انقله، فقط للاطمئنان على حالتك، كم هي حاله السرور. هل اليوم الصله مع الاقارب القدامى، الاصدقاء القدامى، هل اليوم زياره بعض الفقراء في بيوتهم أو المؤانسة معهم أو الجلوس معهم، دعوة بعض الفقراء إلى البيت للزيارة على سبيل المثال؟ يعني أنا أنست بأحد الإخوة من برنامجه دائما أنه يقيم مأدبة إفطار في بيته وليس في المسجد لمجموعة كبيرة من الفقراء والعمالة،
ما شاء الله،
في البيت هذا، ويكرمهم ويتعامل معهم كمعاملة الضيف المجلل المكرم. هذه ترى لها بعد آخر غير المادة، أنا بإمكاني أنقل كل السفرة إلى المسجد،
إلى المسجد أو إلى،
لكن عندما أستضيفهم عندي لها قضية ثانية. هذا يعني باختصار أنك جعلتني في منزلة تتوازن مع منزل ضيوفك الكبار الذين يدخلون لهذا البيت، فأنا ترى لست سهلا، هذا جبر خاطر.
وشوف الابن لما يعني يشاهد أبوه،
هذه نقطة أخرى يعني من الأشياء اللي تجعلهم يمارسون هذا الجانب. من العطاء الغير مادي على سبيل المثال قضية الدعاء. اليوم لو قلت لأبنائي اجعلوا في دعائكم دعاء مستمرا لأجدادكم وجداتكم، لعماتكم وخالاتكم، اجعلوا دعاء للمسلمين، اجعل، انا عودتهم على العطاء، لكن الدعاء عطاء بالدعاء، هذا لا يوجد فيه بذل مادي مباشره، لكن هو جزء انه اصبح يعيش قضيه الاخر. والمؤمن للمؤمن يعني كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني، فجسد واحد، فبالتالي هذا جزء من عمليه التعويد على العطاء الغير مادي. طيب هذا كله كفكره اولى وهي مرتبطه بقضيه انني اطرح القضيه على ارض الواقع. تاتي قضيه ثانيه مهمه جدا. هل موضوع العطاء سيكون حاضر في لقاءاتنا اليومية تذكيرا، قصة، موقف، مقطع فيديو؟ هل اليوم جروب الأسرة المعتاد، نحن دائما تجد كل أسرة في جروب واتس خاص بهم، بس دائما عادة كل التنبيهات الأسرية، ها طالعين اليوم، رايحين، جايين، هل بالإمكان يكون هذا الجروب في رمضان خاص بأننا معا إلى الجنة، نسمي الجروب نفسه معا إلى الجنة، أسرتنا في طريقها إلى الجنة مثلا، نغير اسم الجروب بدل ما عائلة العزيزة ولا هابي فاميلي ولا هكذا يعني أسماء كثيرة، نغير اسم الجروب إلى طريقنا إلى الجنة، ويصبح هذا الجروب منطقة تذكير، رسائل تذكيرية، مقاطع فيديو، أشياء من الذين بذلوا في العطاء، الذين قصص أثر العطاء على المعطي قبل على الآخر، كيف هي حالة السعادة والطمأنينة. هل بإمكان اليوم أن نطرح بعض الدراسات، حتى الدراسات الغربية، الدراسات الغربية بالمناسبة في أكثر الجامعات العالمية مثل هارفارد وغيرها أثبتت بأن صاحب العطاء هو أكثر الناس سعادة وأكثر الناس راحة و إلى آخره. فيصبح تمرير قضية العطاء في الذهن هو تمرير مستمر، وأنا لا أريد اليوم فقط أننا نجي في أول 5 أيام نفطر ونذهب ونتصل فلذلك تنقطع القيمة. الهدف من هذا الموضوع ليس فقط أنني أؤدي قيمة، وإنما أبني قيمة داخلية تصبح عادة لدى الإنسان. فهذا قد يكون أيضا إحدى الممارسات التي يمكن أن نستخدمها خلال شهر رمضان، وهو التذكير المتقطع المستمر، متقطع لكنه مستمر بعملية العطاء. أنت ذكرت شيء جميل جدا حقيقة، وهي قضية المشاركة في العطاء. يعني بمعنى لو الأب اليوم عنده برنامج عطاء لزيارة فقراء ومساكين وأرامل و إلى آخره لإعطائهم بعض المال، أو الزوجة وهي الأم في هذه الحالة، هل الأبناء والبنات يشاركوا في هذا الجانب أو لا يشاركوا؟ المشاركة هنا هو جزء من عملية وجود النموذج الحي التطبيقي على أرض الواقع. أنا أريد أن يرى شيئا، أريد أن يشاهد منظرا، أن يتابع قضية، أن يرى سلوكا، كما أنه يراني في سلوكيات مختلفة داخل البيت في طعامي وشرابي كأب، أنا أريد اليوم يراني كمعطي. ليس الهدف هنا طبعا لا نفاقا ولا رياء، لأنه الهدف لأني أنا اليوم أتعامل مع ابني وهو من الداخل، الهدف أنني أعزز في نفس ابني ذلك
العطاء. هون دكتور اسمح لي، يعني موضوع النقطة يعني عدم الرياء، ومن يصور ويقول يعني أنا الحمد لله كذا وزعنا عدد معين من الوجبات أو غير ذلك، يعني هل ترى بهذا الفعل ونشر هذه الصور؟
يعني خلينا نقول أن هذا الموضوع مثل الشعرة، ما بين منطقة دعوة الناس إلى فعل الخير وما بين دخول الإنسان في قضية الرياء والعياذ بالله.
نعم.
أنا أعتقد أن الأفضل دائما وأبدا وهو المنهج الشرعي أنك تخفي أعمالك، وهي خبيئة العمل، أن تلتقي مع الله عز وجل يوم القيامة بقائمة أعمال لا يعلمها إلا الله. لكن إذا كنت ترى أن بعض الأعمال نشرها للناس سيدفع الناس إلى فعل الخير، فينظر في طريقة نشرها، هل يمكن أن أنشرها بطريقة لا تعزو الفضل لي ولكنها تدعو الآخرين إلى فعل الخير؟ يعني على سبيل المثال أنا اليوم أنا أوزع بنفسي مال أو إفطار، فأقول الحمد لله ونصور، الحمد لله أحد المحسنين كتب الله أجره وشكر الله سعيه، أقام اليوم مأدبة إفطار على خط المحطات السريعة بين جدة والمدينة لكل العمال، فكتب الله ادعو له والله يبارك، ويلت جميعا نفعل مثله. أنا اللي
ما قال أنا اللي ترى سويت،
لن أقول في هذا المقطع الحمد لله وفقني الله إلى كذا، وصلت الرسالة. أنا لماذا أريد أن أبلغ؟ لماذا أريد أن أصور؟ حتى أدعو الناس لفعل مثلها
قدوة. نعم.
فليش بالضرورة أن يعرف الناس أني أنا الفاعل؟ وقد رأيت كثيرا من آتاهم الله حكمة في هذا الجانب في كثير من العبادات والأعمال ينقلونها للناس على أنها عن آخرين وهي عن أنفسهم، وهو ما كذب، لأنه يقول أحد المحسنين، طب هو محسن.
نعم.
منطبق الوصف عليه تماما، يعني صحيح. أحد المحسنين وفقه الله في كذا،
فعل
إحدى الفاضلات فعلت كذا وكذا وكذا، وهي تكون هذه المرأة نفسها التي فعلت ذلك. لذلك يعني كل ما صد، لأنه حقيقة دخول الإنسان من باب الرياء بشكل أو بآخر أمر مقلق جدا، يجب أن يراعى. عموما يظل أنه بعض العبادات قد تظهر خارج عن إرادة الإنسان، مثل صلاة التراويح مثلا، أنت مضطر أنك تذهب لها، فهذا خارج عن إرادة الإنسان. كلما استطاع الإنسان أن يخفي عبادة فليخفي تلك العبادة. من الطرق أيضا في هذا الجانب حقيقة هو أن أربط الأبناء والبنات، وقبلهم أربط نفسي، بأن ما تقدمه لم يذهب سدى. دائما وأبدا نحن نتعامل بالشيء المحسوس. يعني اليوم إذا في حسابك 200 ريال وطلعت 100 ريال صدقات، كم بقي في حسابك؟
100.
الرقم واضح قدامي، لكن لو قلت لا ترى بقي في حسابي 1100، كيف هو 1100؟ لأنه الله يقول الصدقة بعشر
أمثالها،
وأنا طلعت 100، فالمية طالعة بألف، فالآن دخل في حسابي 1000 فوق المية اللي عندي، فوق المية صارت 1100. أنت ما شاء الله تبارك الله، أنت كيف تتعامل بالطريقة؟ هذا البعد يجب أن يكون. لما الصحابة رضي الله عنهم ذبحوا الشاة وزعوا لحمها وابقوا الكتف للرسول عليه الصلاة، سأل عليه الصلاة ماذا بقي منها؟ قالوا يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الكتف بقي. قال بل بقيت كلها وذهب الكتف، بقيت كلها عند الله. هذا المفهوم، والله أخي مصطفى، إنه هذا المفهوم لو تعزز في نفوسنا سنندفع ناحية العطاء، مثل ما نقص مال من صدق، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. بالله اليوم لما تجلس مع كثير من المحسنين، والله ما قابلت محسن يعني عرف بكثير الإحسان إلا ويبهرني بكرامات الله له ماليا، أصبحوا يدفعون المال دفعا لأنه يرى إبهار من الله في العطاء، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. يعني يقول أنا أرمي هنا 1000 ريال تجيني من هنا 100 ألف، أرمي هنا مبلغ معين يجيني من هنا. وسمعت أرقام فلكية والله بعض، أنا جلست في حالة اندهاش لولا أني سمعتها من صاحبها، يعني والله لو لم أسمعها من صاحبها لكذبت في قضيتها. هذه المفاهيم لو مررت بطريقة ذكية إلى أبنائنا وبناتنا
سيكون لها الأثر الكبير.
يعني لما أختم بهذا وأعود إليك، لما جاء الشيخ سليمان الراجحي وأوقف ثلث تركته ووزع ثلثين ثم تاجر في الثلث هذا 3 سنوات، عادت الثلثين التي وزع على أبنائه ضمن الثلث الذي احتفظ به لله.
سبحان الله.
طب هذا الآن أمام عينك 3 سنوات تعود،
هذا نموذج،
المليارات هذه كلها تعود مجددا، هذا تعامل مع الله. أريد هذا المفهوم أن يمرر إلى نفسي وإلى الآخرين. لا تقلق عندما يكون معك ريالين وتخرج ريالا في سبيل الله، ولا تقل بقي ريال، بل قل بقي معي أضرب العشرة عشرة ريال 11 ريال.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، حلقة جميلة جدا، لكن الوقت يعني أسعفنا في نهاية هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشرى يا أهلي وتحية، بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.